الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين. جعلنا الله من المنتظرين لدولته ومن المجاهدين بين يديه. طبعا كما تفضلتم عزيزي حسام، وكما ذكرنا في الحلقات السابقة، تطرقنا إلى إحدى المعاني التي لها ارتباط وثيق بعصر الغيبة، وهو الاختبار والامتحان، لأن واحدة من أهم الحكم المترتبة على غيبة الإمام أن الناس في زمن الغيبة الكبرى سوف يتعرضون لامتحان والاختبار، وأكبر الامتحانات والاختبارات التي يتعرضون لها هي غيبة إمامهم. غيبة الإمام بحد ذاتها هي اختبار وامتحان. الإنسان سوف يعيش حالة من الحيرة، سوف يعيش حالة من التصدع المعرفي. طبعا نحن تكلمنا أيضا عن الفتن بشكل عام، وقلنا أن أشد الفتن التي يمكن أن تواجه الإنسان في حياته هي الفتنة العقائدية والفتنة المعرفية، وتكلمنا في هذا الموضوع بشكل تقريبا مفصل.
نعم،
لكن كلمة الفتنة أو مصطلح الفتنة في القرآن الكريم له عدة معاني، وإن كان قد تتفق من حيث الجذر اللغوي بمعنى واحد، ولكن لها لوازم. هذه اللوازم بحسب السياقات التي ترد فيه في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية يعطيها معنى وجانب وجهة معينة لها ارتباط أيضا بمعنى الاختبار وبمعنى الامتحان. ولذلك وردت عندنا في القرآن الكريم الفتنة، وردت بمعنى الضلال، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الفتنة هنا في هذه الآية مثلا هي بمعنى الضلال. وردت عندنا مثلا في بعض الآيات الكريمة يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، بمعنى الحيلة والخداع والمكر، لأن الوظيفة التي يقوم بها إبليس في هذه وظيفة المكر والخداع والحيلة ومحاولة التأثير على قلوب المؤمنين. وردت بمعنى الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فتلاحظ هناك عدة معاني لكلمة الفتنة. بعض الإخوة الذين طرحوا هذه الأسئلة والتي لها علاقة بمعاني الفتنة، باعتبار أن البعض قد يتصور أن هناك تناقض بين آية تقول أن الفتن الله سبحانه وتعالى يرسلها ويعرض لها العباد، وبعض الآيات الكريمة تقول لا، الله لا يريد أن تكون هناك فتنة في المجتمع. في آية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، فهنا الفتنة منسوبة لله سبحانه وتعالى. في آيات أخرى الله سبحانه وتعالى يقول لا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هنا الأحكام والتكاليف اختلفت على ضوء اختلاف المعنى. الفتنة الأولى هي بمعنى الاختبار والامتحان، لكن وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أو الفتنة أشد من القتل، هنا يراد لها معنى آخر. الفتنة هنا بمعنى الشرك، بمعنى الضلال، بمعنى الفساد الذي يمكن أن ينتشر في المجتمع ويؤدي إلى فقدان الأمن. هنا الله سبحانه وتعالى لا يريد للمجتمع أن يفقد الأمن والأمان فيه، لا يريد للفساد أن ينتشر في المجتمعات البشرية، لأن هذان العنصران إذا انتشرا في المجتمعات البشرية ذلك المجتمع سوف يموت، باعتبار أن المجتمع البشري يشابه الشخصية الإنسانية الفردية، من حيث أن كما أن الإنسان والفرد الإنساني يمتلك حياة وموت وازدهار، كذلك المجتمع يمتلك حياة وموت وازدهار ونهوض وتسافل، وهكذا الله سبحانه وتعالى لا يريد للمجتمعات الإنسانية أن تعيش حالة الفتنة بأي معنى، بمعنى الفساد والاختلال، اختلال الأمن. ولذلك تجد أن القرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى، يقول بأنه لا يصح للمؤمنين أن يتركوا الفتن تنتشر في المجتمعات بالمعنى الذي ذكرناه. الفتنة كذلك لها معنى آخر بمعنى الصراع الذي يكون بين الجهات التي تكون جهات دعوتها دعوة باطلة، باعتبار هي كل الصراعات التي تجري في المجتمعات البشرية في أغلب الأحيان أهدافها دوافعها قد لا تكون لله تعالى. وإحنا عندنا قاعدة أعطانا إياها أمير المؤمنين، أنه ما اختلفت دعوتان إلا وكانت إحداهما بابلة. من المحال أن هناك طائفتان على حق يتصارعان فيما بينهما. الآن أنت لو تجيب الأنبياء جميعا وتضعهم في قرية واحدة 124,000 نبي، هل يمكن أن هؤلاء الأنبياء يختلفون أو يتصارعون فيما بينهم؟ محال. لماذا؟ لأن كلهم ينطلقون إلى الحق وكلهم يريدون أن يحكموا شرع الله. متى يحصل الصراع؟ يحصل الصراع إذا كان هناك طرف على باطل. هسه لعله كلا الطرفين على باطل، ولكن لابد أن يكون أحدهما على باطل. لعله كلاهما على باطل، أو على أقل تقدير أن يكون أحدهما على باطل. إذا صار الصراع بين طرفين على باطل، ما هو تكليفنا الشرعي؟ وإذا صار الصراع بين طرف على حق وبين طرف على باطل، ما هو تكليفنا الشرعي؟ التكليف الشرعي يختلف. إذا كان الصراع بين طرفين كلاهما على باطل، هذه نعبر عنها بأنها فتنة. الصراع الذي حصل مثلا في منتصف القرن العشرين وامتد لعشرات السنين بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، بين المعسكر الشيوعي والمعسكر الرأسمالي اللي يعبرون عنها بالحرب الباردة، هذا صراع كلا المعسكرين هما على باطل، كل منهم يرفع شعارات لا علاقة لها لا بالله ولا باليوم الآخر. ما هو تكليف الإنسان المؤمن في الصراع الذي يكون كلا الطرفين فيه على باطل؟ هل ينتمي لأحد المعسكرين؟ يأتي أمير المؤمنين عليه السلام ليقول كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلم. إذا صار الصراع بين طرفين كلاهما على باطل، ينبغي على الإنسان المؤمن هنا أن يكون محايدا ولا يتدخل في كل صراع لا يظهر فيه الحق.
طيب سمحت الشيخ، يعني المؤمن هنا يحتاج إلى قاعدة حتى ينطلق بهذا الإيمان ويميز بين هذه الفتن التي إن كانت ضالة أو بعضها يكون ربما على صواب، فكيف يكون انطلاقه من القاعدة الرصينة؟ كيف له أن يثبت؟
طبعا هذه القضية سيالة في كل التكاليف الشرعية، في كل التكاليف الشرعية هذا السؤال يمكن أن يرد، أنه الإنسان كيف يشخص تكليفه الشرعي. الإنسان يشخص تكليفه الشرعي إما أن يكون مجتهدا ويستطيع أن يشخص الحق، وإما أن يكون مقلدا لمرجعه وهو الذي يشخص له الحق. الآن الإنسان إذا مثلا تمرض هو أو تمرض أحد أبنائه، ماذا يفعل؟ هل يستطيع أن يذهب إلى صاحب الصيدلية ويقول له أريد منك أن تعطيني العلاج أو الدواء الفلاني لابنتي المريضة؟ لا يمكن، لابد أن يذهب إلى أهل الخبرة ويشخص العلاج من خلال أهل الخبرة. طبعا ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون صاحب وعي وملتفت إلى كل ما يحيط به من مجريات ومن أحداث، حتى يعرف أن هذا الطرف على حق أو أن هذا الطرف على باطل. ولذلك العالم بأحداث زمانه لا يمكن أن تلتبس عليه الأمور. الإنسان لابد أن يتابع، الإنسان لابد أن يصل إلى مرحلة من النضوج ومن الرشد العلمي الثقافي المعرفي الذي يستطيع من خلاله أن يشخص الحق من الباطل، وهذا لا ينزل عليه من السماء. لابد أن يدرس، لابد أن يقرأ، لابد أن يطالع، لابد أن يبحث، لابد أن يسأل من العلماء حتى يقف على أرض رصينة فيشخص تكليفه إما بنفسه وإما أن يسأل أهل الخبرة. إذن الصراع عندنا تارة يكون بين طرفين على باطل، وهنا الإنسان ينبغي عليه إذا رأى الصراع بين طرفين على باطل أن لا يتدخل. أحزاب كلها على باطل تتصارع فيما بينها سواء في بلدنا أو في بلد آخر، أنا لا أتدخل فيما بينهم، لا علاقة لي بي. متظاهرون يطالبون بحقوقهم، إذا رأيت وعلمت أنهم يطالبون بحقوقهم يجب علي أن أقف معهم ما داموا يرفعون شعار السلمية. هناك متظاهرون مثلا يطالبون بحقوقهم ولكن ليس على ضوء السلمية وإنما على ضوء العبث ونشر الفساد واختلال الأمن، هنا هذه فتنة، لأن هذه دعوة باطلة وسيلتها باطلة، وما كان وسيلته باطلة فلا بد أن تكون أيضا غايته باطلة، لأننا نحن كمؤمنين لا نؤمن بالمبدأ الذي يقول بأن الغاية تبرر الوسيلة. وتارة يكون الصراع بين طرف على حق وبين طرف على باطل. ما هو تكليف الإنسان المؤمن في هذا الصراع؟ هل أن يكون محايدا كما في الصراع الأول؟ لا، في الصراع الذي يكون أحد أطرافه على حق، لأن هي المشكلة حتى على المستوى التاريخي عندنا، تدري لما جاء أمير المؤمنين ووصلت إليه الخلافة وحدثت المعركة الكبيرة بينه وبين معاوية، كثير من الصحابة وممن كانوا معاصرين لأمير المؤمنين لم يتدخلوا في ذلك الصراع، فسألهم أمير المؤمنين لماذا لم تنصروني؟ قالوا لقد بلغنا عن رسول الله بأنه قال ستكون من بعدي فتن الجالس فيها خير من القائم والقائم خير فيها والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي، وهذه فتنة لا نريد أن نتدخل فيها. وهذه من العجائب ومن الغرائب، لأنه كيف يمكن لصراع يكون أحد أطراف أمير المؤمنين ونقول عنه بأنه فتنة؟ رسول الله هو الذي كان يقول بأن الفتن سوف تقبل إليكم كقطع الليل المظلم، هو بذات الوقت هو الذي كان يقول بأن علي مع الحق والحق مع علي، هو الذي كان يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي، هو الذي كان يقول بأن علي هو مولى كل مؤمن من بعد. هذه أحاديث صحاح روتها كتب كل المسلمين. وهل يمكن لصراع فيه أمير المؤمنين أن يكون فتنة؟ فإذا كان أحد أطراف الصراع على حق، ينبغي على مو ينبغي بل يجب على الإنسان المؤمن أن ينصر الحق من باب الأمر بالمعروف، والذي لا ينصر الحق في الصراع الذي يكون أحد أطرافه على حق فالإنسان سوف يكون محاسبا يوم القيامة. هذه طبعا، ولذلك رسول الله حتى تنبأ وأخبر أمير المؤمنين عليه السلام بالفتنة التي ستحصل من بعده. هناك فتن، هناك حالة يحاول بعض ممن يتلبس بلباس الإسلام والذي يتلبس بلباس ماذا أعبر يتلبس بلباس الإيمان هم أصحاب الفتنة. رسول الله تنبأ بهذا المعنى لأمير المؤمنين
سلام الله.
ولذلك روى الشيخ الصدوق في الأمالي يقول التفت رسول الله ذات يوم إلى أمير المؤمنين وقال يا علي ستقاتلون من بعدي فتنة ستكون من بعدي كما جاهدتم الشرك معي في حياتي. فقال له يا رسول الله وما هذه الفتنة التي نقاتلها؟ قال قوم يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أني رسول الله. الرواية تقول هكذا، يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم يقول رسول الله في الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي يقول وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد يا رسول الله؟ قال فتنة لقوم يشهدون الشهادتين مخالفون لسنتي وطاعنون في ديني. وقلت كيف نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون الشهادتين؟ أنت أمرتنا ألا نقاتل الناس بمجرد أن يؤمنوا بالله وبرسوله، بمجرد أن يتشهدوا بالشهادتين،
أن يذكروا الشهادة، نعم.
فقال يا علي لإحداثهم في دينهم وفراقهم لأمري. هؤلاء وإن كانوا يشهدون الشهادتين ولكن اتخذوا هؤلاء الدين وسيلة وطريق للوصول إلى الدنيا لتحقيق هذا سلوك أهل النفاق والمنافقين. فقلت يا رسول الله لقد كنت وعدتني بالشهادة. أمير المؤمنين لما سمع بأن رسول الله يأمره بالجهاد وبجهاد فتنة سوف تقع من بعده قال له يا رسول الله لقد وعدتني بالشهادة، هل لا سألت لي الله تعالى أن يعجلها لي؟ فقال نعم يا علي لقد وعدتك بالشهادة، فكيف صبرك إذا خضبت هذه من هذا؟ فأمير المؤمنين لما سمع هذه الكلمة من رسول الله قال له يا رسول الله إن هذا ليس من مواطن الصبر بل إن هذا من مواطن الشكر والرضا. يعني بعبارة أخرى أمير المؤمنين يريد أن يوصل لنا رسالة أن الشهادة في سبيل الله تعالى هي تحتاج إلى توفيق. أمير المؤمنين يقول في هذا المقام أنا لست في مقام الصبر حتى مثلا أسترجع أو أبكي أو أتحمل، بل يقول بأن هذا الموضع هو من مواضع الشكر. ولذلك أمير المؤمنين بمجرد أن شعر بحرارة السيف على رأسه في محراب مسجده عند صلاة الفجر أول كلمة نطق بها قال فزت
ورب الكعبة
ورب الكعبة.
طيب سمحت الشيخ، يعني حقيقة إذا جئنا إلى هذا الجانب من حياة أمير المؤمنين وهو يعني لا أنا ولا غيري يستطيع أن يقف أمام عظمته سلام الله عليه، لكن بمعنى إذا أن الشهادة هو توفيق من الله سبحانه وتعالى وهي الشهادة الفوز الأكبر والأعظم بذكر القرآن الكريم، ولكن النفس الإنسانية نفس البشرية دائما تميل إلى البقاء إلى الخلود إلى التمسك بالحياة وإلى طيب العيش وما شاكل ذلك من أمور، فكيف نوافق بين أن يذكر القرآن الكريم الفوز بالشهادة والقتل في سبيل الله وبجانب آخر هناك حياة مليئة بالمغريات وطيب العيش وما شاكل ذلك من أمور؟ بالتأكيد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى.
صحيح. طبعا هي هذا راح يجرنا إلى سؤال آخر، وهو هل أن الإسلام يحب سفك الدماء؟ هل يحب الإسلام أن الإنسان يقدم نفسه ويضحي بنفسه؟ هل الإسلام يريد منا أن نقاتل هكذا بشكل مزاجي؟ طبعا للجواب عن هذا السؤال، شوف عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، إحنا عندنا الأحكام الشرعية على قسمين. الأحكام الشرعية بعضها مطلوبة لذاتها، هي أساسا بعض الأحكام الشرعية هي مطلوبة لذاتها، حسنها وجمالها في ذاتها. بعض الأحكام الشرعية هي غير مطلوبة لذاتها، وإنما مطلوبة لأهداف أكبر. بعبارة أخرى، يعني مثلا الآن الصدق، الصدق واجب شرعي صح لو لا؟ لكن الصدق هو مطلوب لذاته، هو شيء جميل بذاته. بعبارة أخرى، الآن لو جانا جبرائيل وقال يجوز لكم أن تكذبوا، إذا الإنسان يصير كذاب ما عليه بأس يوم القيامة، هل يحسن بالإنسان أن يكون كذابا؟ لو جاءنا جبرائيل وقال لنا يجوز لكم أن تكذبوا، ينبغي على الإنسان المؤمن أن لا يكذب، لأن الكذب بذاته قبيح والصدق بذاته جميل. أداء الأمانة، أنت تعطيني أمانة وأنا أرجح لك، نفس أداء الأمانة شيء جميل، شيء حسن. ولذلك إمام السجاد عليه السلام يقول لو أن قاتل والدي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل فيه والدي وقد قبلت منه ذلك لأديته إليه. الرواية تقول أدوا الأمانة للبر والفاجر، سواء كنت تعيش في بلد إسلامي أو في بلد غير إسلامي، ما دام أحد الناس أعطاك أمانة يجب عليك أن تؤدي الأمانة له، سواء كان مؤمن أو كان غير مؤمن. فأداء الأمانة، الصدق، هذه أحكام شرعية، هذه أحكام عقلائية تحمل الجمال والحسن في ذاتها وفي داخلها. بعض الأحكام الشرعية ليست هكذا، يعني بعض الأحكام الشرعية جمالها وحسنها في غاياتها، من قبيل مثل إيش؟ مثل الصلاة. الصلاة الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالصلاة، هذه الحركات العبادية التي نؤديها، ولابد أن أستيقظ عند صلاة الفجر في عند الفجر وأحرم نفسي من النوم، شنو الله سبحانه وتعالى يجب أن يأذيني ويقعدني بتالي الليل على مود أصلي صلاة الفجر؟ يقول لا، هي صلاة جمالها مو في ذاتها، مو في ذات هالحركات اللي أنا أديها، جمال الصلاة في الغاية والهدف المطلوب منها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول أنا لما فرضت عليكم الصلاة مو ما طب هذه الصلاة اللي تتصورها ركوع وسجود، هذا واجب شرعي، ولكن يقول هذا الواجب الشرعي هو الذي سوف يوصلكم إلى غاية. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد إلا بعدا من الله. شنو الفائدة؟ الإنسان يصلي ويصوم مثلا وصلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن عندنا بعض الأحكام جمالها في ذاتها، بعض الأحكام جمالها في الغايات والأهداف المترتبة منها. الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله وسفك الدماء، هل أن الله سبحانه وتعالى كتبه علينا لجماله؟ لا، الجهاد والقتال في سبيل الله غير مطلوب لذاته، وإنما مطلوب لأهداف أكبر. وقاتلوهم ليش؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يقول أنا ما كتبت على أساسا كل المسلمين اللي كانوا مع رسول الله، وهذا الوضع الطبيعي، كلهم بما فيهم نحن أيضا نكره القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكن ماذا يقول القرآن؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا الخير أين يكون؟ في الغايات وفي الأهداف، لأنه إذا انتشرت حالة الفساد والاختلال هنا الجهاد يكون واجب، لأنه بدون الجهاد المجتمع سوف يضيع، بدون إحقاق كلمة الحق المجتمع سوف يموت. فهنا صار عندي حالة تزاحم بين فساد ينتشر في المجتمع وبين إقامة الحكم العادل. الإسلام يقول عليك أن تجاهد وأن تقيم الحكم العادل، وإلا سوف ينهار المجتمع بأجياله التي سوف تأتي بعد هذا الجيل. ومن هنا نجد هذه الروايات الكثيرة التي أكدت على هذا المعنى. طبعا هذا حالة الكراهية للموت، حالة الكراهية للجهاد في سبيل الله، هي سبب منشأها منين؟ هي منشأها الأساسي لأن الإنسان في واقع الأمر يحمل في داخله صورة مشوهة ومشوشة عن الموت، هذه حقيقة. أغلبية الناس يكرهون الموت، وسبب كراهية الناس للموت في كثير من الأحيان لأن هم ما فاهمين شنو معنى الموت. ومو فقط ما فاهمين معنى الموت، عندنا خطابات أحيانا خطابات غير صحيحة تصور الموت تصوير
بشع جدا، التصوير من المتلقي بهذه العقلية بالتأكيد ينظر
طبعا
حسب ال
يعني أنا مثلا سامع رواية كثيرا ما تقرأ على 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 المنابر وأسمعها أيضا على بعض الفضائيات أنه سلمان الفارسي ذهب إلى مقبرة ونادى على رجل ميت وهذا الميت خرج له من القبر وقال له كيف طعم الموت، قال أنا صار لي كذا 100 سنة ميت ولحد الآن طعم الموت ومرارة الموت لم تخرج من فمي ومن هذا الكلام. طبعا الإنسان لما يسمع هذا الكلام سوف يصاب بالرعب، سوف يكره الموت وذكر الموت، حتى أعرف بعض الناس لا يستطيعون أن يدخلوا في مقبرة خوفا من الموت. هذا سببه شنو؟ هذا سببه أنه يحمل في داخله تصور خاطئ كبير جدا عن الموت، إما بسبب روايات ضعيفة لم تنهض إلى مستوى يمكن أن يعول عليها، أو بسبب خطاب هذا الخطاب لم يعتمد على أدلة صحيحة. وإلا نحن حينما نأتي إلى روايات أهل البيت تعطي بعدا للموت لو اطلع عليه الإنسان لتمنى أن يموت اليوم قبل البارحة. يعني الإمام الصادق عليه السلام في رواية يرويها الشيخ الصدوق في كتابه العلل، يقول الإمام لما سئل قالوا له يا ابن رسول الله كيف طعم الموت، شو هذا الموت اللي احنا الموت هو يحتاج لحالة ذائقة. انت الآن الإنسان الفاقد البصر هل يمكن أن تصف له الألوان؟ لو تبقى 100 سنة لا يمكن لك أن توصل معنى الألوان للإنسان الفاقد البصر. الإنسان الفاقد البصر يمكن أن يشعر بحرارة الماء، ببرودة الماء، يمكن أن يتذوق الطعام، لكن كيف يمكن لإنسان فاقد البصر أن تصف له الألوان، أن تقول له هناك لون أحمر وأبيض وأسود؟ هذه القضية تحتاج إلى ذائقة حسية. الموت كذلك يحتاج إلى ذائقة. كلنا نحن لم نمر بهذه الحالة حتى نعرف هل أن الموت هو شيء جميل أو شيء غير جميل. يأتي الإنسان المعصوم الذي يطلع على هذه العوالم فيقدم لنا المفهوم الحقيقي لمعنى الموت. قالوا له يا ابن رسول الله صف لنا الموت، ماذا يقول الإمام؟ قال لهم الموت كأطيب ريح يشمه المؤمن فينعس لطيبه. إذن سبب كراهية الناس للموت، سبب الكراهية الناس من الجهاد في سبيل الله هو الفكرة الخاطئة، المفهوم المشوه كما قلنا والمشوش، والذي له أسبابه الموضوعية التي جعلت كثير من الناس يخافون من الموت حتى من ذكر الموت. ولذلك أنت تجد أن الله سبحانه وتعالى في الآيات القرآنية الكثيرة يريد أن يرفع هذا المعنى من أذهانهم ويعطي للشهادة في سبيل الله معنى ومكان مكين جدا. الشهادة في سبيل الله، ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام لما قال له رسول الله سوف يكون هناك جهاد لفتن تحصل من بعدي، ثم قال له يا علي كيف صبرك إذا خضبت هذه من هذا، قال يا رسول الله إن هذا ليس من مواطن الصبر وإنما هذا من مواطن الشكر والرضا. فلاحظ كيف يفهم أمير المؤمنين حالة الشهادة في سبيل الله تعالى. الشهادة في سبيل الله تعالى الله يعتبرها عملية بيع وشراء بينه وبين عبده المؤمن. أذكر لك فد رواية جميلة، جابر الأنصاري، تعرفون جابر الأنصاري صاحب الزيارة الأربعينية اللي دائما احنا نذكره في الزيارة الأربعينية، والد جابر الأنصاري اسمه منه عبد الله، يعني جابر بن عبد الله الأنصاري. عبد الله والد جابر الأنصاري استشهد في معركة أحد، استشهد في معركة أحد. جاء جابر ذات يوم إلى رسول الله حزينا باكيا، لما رآه رسول الله قال له يا جابر ألا أحدثك بما فعل الله مع أبيك عبد الله؟ أبوك أنت شهيد، تريد أكلمك ماذا فعل الله مع أبيك عبد الله؟ فقلت له بلى يا رسول الله. قال يا جابر إن الله ما حدث ما كلم بشرا إلا من وراء حجاب، قانون أكو موجود، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا من وراء حجاب.
نعم.
فإذا الشهادة في سبيل الله لها قيمة، لها مكان مكين. جابر رآه رسول الله فقال له يا جابر ألا أحدثك بما فعل الله مع أبيك عبد الله؟ قال له بلى يا رسول الله. قال يا جابر إن الله ما كلم أحدا من عباده إلا من وراء حجاب، وقد كلم أباك كفاحا، كفاحا يعني بشكل مباشر. فقال له يا عبدي تمنى علي. الله سبحانه وتعالى يتكلم مع عبد الله والد جابر الذي استشهد في معركة أحد، فقال له يا عبد الله تمنى علي. فقال يا رب وما أتمنى، ولقد جعلتني في هذه الجنة أتبوأ منها حيث أشاء. فقال له يا عبد الله تمنى علي. فقال له يا الله عندي أمنية واحدة، ما هذه الأمنية؟ قال أن تردني إلى الدنيا ثانية حتى أقتل ثانية في سبيلك.
سبحان الله.
لو كان الموت بهذا الشكل الذي نتصوره، لو كان القتال بهذا الشكل الذي نتصوره. طبعا العجيب أنه كل الروايات ماذا تقول؟ الروايات تقول أنه ما من مؤمن يخرج من الدنيا ويتمنى الرجوع إلى عالم الدنيا.
سبحان الله.
كل مؤمن عندنا بالروايات أنه لما يحضره ملك الموت يخيره. الإمام الصادق في الكافي وفي غير الكافي أنه ما من مؤمن يحضره ملك الموت وملائكة الموت إلا ويخيرونه ويقولون له هل تريد أن تمضي معنا إلى البرزخ أو تبقى في الدنيا، وما خليك هم بالدنيا هكذا، نعطيك أموال نعطيك غنى. يقول بمجرد أن يرى مقعده في ذلك العالم يقول خذوني، لا يمكن أن أرجع إلى الهم وإلى الغم الموجود في الدنيا.
شيخنا يعني حقيقة
نجاوب عن بعض الأسئلة
يعني إذا أحببتم
يعني الأسئلة نعم. الآن أغلبها تتكلم كيف يمكن أن أميز
الروايات التي تكون حقيقية والروايات غير الحقيقية.
الروايات الحقيقية طبعا إحنا تكلمنا فيما سبق عن علامات الظهور، وقلنا بأن هناك علامات واضحة جدا أثبتتها الروايات المعتبرة من قبيل النداء الذي سيكون في السماء قبل ظهور الإمام. هناك نداء ينادي به جبرائيل ويقول ألا وإن الحق مع قائم آل محمد وأنه قد ظهر، وهناك نداء لإبليس قبل غروب الشمس يقول بأن الحق مع فلان. طيب تحصل فتنة.
سمحت الشيخ يعني هذه علامات وحتمية وقوعها، لكن هناك بعض الروايات المشاهد ربما يحتاج إلى حالة من التمحيص والغربلة لبعض الروايات ومصادر هذه الروايات حتى يرجع لها ويكون الأمر سلس عند السيد.
طبعا الغربلة هذه هو تخصص أستاذ حسين بالنسبة إلى قضية هل أنه ذكر سماحة المرجع في الروايات اللي تتحدث عن آخر زمان. لا توجد عندنا هكذا روايات بخصوصه. الروايات تكلمت بشكل عام بأنه هؤلاء المراجع والعلماء المطيعون، المطيع لأمر مولاه المخالف لهواه، هذا تتكلم النيابة العامة. احنا نتكلم عن تارة عن النواب الذين يحملون صفة العمومية والذي ينطبق على كل المراجع سواء الحاليين أو السابقين. أما هل هناك رواية تتكلم بخصوص سماحة السيد حفظه الله؟ لا، ليس هناك هكذا روايات، ما عندنا هكذا روايات، ولا يمكن أن أحد وحتى سماحة السيد لا يقول بهذا، فما عندنا هكذا شيء.
جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا حقيقة هذا السؤال دائما ما يتكرر ودائما ما يرد حتى في عموم يعني الحياة مع الناس، حقيقة يسألون أنه هذه الأحداث وهذه المجريات التي تنقلب حقيقة بين ليلة وضحاها، المتغيرات واردة وحادثة.
يعني نطفت قاعدة عامة، احنا اذا جينا درسنا تاريخ البشرية من زمن ادم والى اخر يوم يبقى فيه الانسان الصراع بين الحق والباطل هو مستمر، والاحداث كثيرة. الانسان هو بطبيعته هكذا، حالة تهارش وحالة صراع بين معسكر الحق وبين معسكر الباطل. عندنا في الروايات كثيرة أيضا تكلمت أن هناك حالة من الهرج، أن هناك حالة من المرج، أن هناك حالة من الفتن المقبلة كقطع الليل المظلم. هناك أحداث كثيرة، الأمير المؤمنين عليه السلام يقول مثلا سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تجغر فتنة برجليها، فتنة شرقية برجليها، سلوني قبل أن تشب النار في الحطب الجزل في غربي الأرض. أمير المؤمنين يقول هناك نار كبيرة. هي المشكلة أيضا لعله نتكلم إن شاء الله في هذا الإمام سلام الله عليه إذا أريد يتكلم مع الناس اللي كانوا عايشين معه قبل
في ذلك الزمن
ماذا يريد أن يحدثهم. يقول لهم هناك حالة من الهرج، حالة من الفتن. هل يقول
لهم لابد من تقريب الصورة لعقولهم؟
هل يقول لهم هناك انفجار نووي مثلا؟ ما يفهمون شنو كلمة النوى في اللغة العربية المقصود بها نوى التمر. ما يفهمون هذا المعنى. أو يقول لهم هناك صواريخ، كلمة صارخ مشتق، الصاروخ مشتق من الصارخ، ما يفهمون هذه المعاني. فيأتي الإمام يقول هناك فتنة سوف تنطلق مثلا، فتنة شرقية بعد موت وحياة، سلوني قبل أن تشب النار في الحطب الجزل. طبعا بعض الروايات تقول بأن الناس سوف يعانون الأمرين قبل ظهور الإمام بفترة. الإمام الصادق يقول لأبي بصير يقول لا يكون هذا الأمر حتى يهلك ثلث الناس.
طيب سمحت الشيخ، يعني هذه المنطقة مثل ما تفضل الأخ الشرق الأوسط، هذه دائما صراعاتها مستمرة. صحيح. يعني دائما ما تغلي، دائما ما تكون الحالة من عدم الاستقرار على مر الأيام، يعني صحيح. تستقر ربما لفترة ضئيلة وبسيطة وتعود لتكون الحالة
أسباب موضوعية
مشتتة.
هي هذه المنطقة أحد أهم أسباب الفتن والمشاكل اللي بيها هو الوضع الاقتصادي ماله، بسبب أنه الموارد الاقتصادية اللي موجودة في هذه المنطقة غير موجودة في أي بلد من بلدان العالم، وهو النفط. وعادة هذا المورد الاقتصادي هو الذي يجعل كل معسكرات الباطل تتكالب عليه فتحصل هذه المشاكل، وإلا هي موجودة في أفغانستان، في غير أفغانستان، في شرق آسيا، في أمريكا اللاتينية، هناك حتى على مستوى أوروبا. أوروبا عانت من صراعات لمئات السنين، أوروبا لم تعرف الاستقرار إلا في 50 سنة الأخيرة بالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. أين حصلت؟ 50 مليون قتيل حصل في الحرب العالمية الثانية، هذا لم يحصل عندنا. طبعا هذه المنطقة، أبو بصير يقول للإمام صادق، أو الإمام صادق يقول لأبي بصير، يقول له لا يكون هذا الأمر حتى يهلك ثلثاء الناس. ثلثاء الناس يعني الناس اليوم لو فرضنا 6 مليارات لابد أن يهلك 4 مليارات. فقال له يا ابن رسول الله إذا هلك ثلثاء الناس فمن الذي سوف يبقى؟ قال له أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي؟ معنى ذلك ماذا نفهم؟ يعني أن هذه المنطقة إن شاء الله تعالى سوف تكون هناك، بعض الروايات واضح جدا أن هناك معركة كبيرة سوف تجري قبل الظهور، سوف تؤدي إلى هلاك الكثير من الناس. لكن الإمام يعد أبا بصير ويقول له بأنكم أنتم بعيدين عن دائرة الخطر، أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي؟
شيخنا الكريم، ربما هذا
لم يقيد، يعني الروايات لم تقيد
تكيل كلامك،
لم تقيد هذه الظاهرة بفترة زمنية محددة، ولكنها كأنها تتكلم عن العصر المتاخم لعصر الظهور، الفترة المتاخمة القريبة من عصر الظهور، ولعلنا نحن نعيش في هذه الفترة. أنا اعتقادي هكذا بأننا نحن نعيش في الحلقات الأخيرة من عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هناك الكثير من الأحداث إذا نظرنا إليها وقارناها بروايات أهل البيت يمكن أن نستكشف بوضوح أننا نعيش في الحلقة الأخيرة لعدة أدلة ولعدة معطيات ومؤشرات لهذا المعنى. بعض الروايات تقول حتى هناك سوف يحصل انقلاب وانحراف حتى لبعض المحسوبين على الشيعة. يعني مثلا عندنا في الروايات أنه إذا ظهر الإمام وجاء إلى العراق سوف يخرج له بعض الناس من الشيعة، من المحسوبين على التشيع، مو من الشيعة بمعنى الشيعة العقائديين، وإنما من المحسوبين، يعني واحد مولود في بيئة شيعية هو يكون محسوب على الشيعة، فيقولون له لقد خبرناكم وبلوناكم يا ابن رسول الله. شوف العذر، لقد اختبرناكم، احنا اختبرنا حكمكم وشفنا جماعتكم، لقد خبرناكم وبلوناكم، لا حاجة لنا بكم. زين، ذولا متى اختبروا ومتى امتحنوا ومتى عرفوا هذا الحكم حتى يقولوا للإمام لقد اختبرناكم وبلوناكم لا حاجة لنا بكم؟ الآن اكو ضجة موجودة بأنه هؤلاء الطبقة السياسية هذه الموجودة مثلا ما جاءت لنا بالخير، فلا بد ان نتنكر للدين ولأهل الدين بشكل عام، نضع علامة X كامل. هذه فتنة، هذا اختبار، الله سبحانه وتعالى يمتحنك ببعض الطبقات الفاسدة، فإذا خرجت بنتيجة عامة بحيث تقول بأن الدين هذا بشكل كلي أنا لا أريده، إذن أنت سقطت في الامتحان. الدين لا يقاس بالرجال. جاء واحد إلى أمير المؤمنين في معركة الجمل فقال له يا أمير المؤمنين هل يعقل أن فلان وفلانة الذين خرجوا ضد أمير المؤمنين، هل يعقل أن هؤلاء على باطل؟ هؤلاء من الرواد الأوائل على للإسلام، هل يعقل أن هؤلاء على؟ قال له إن الدين لا يعرف بالرجال. لكن أنت إذا تطلع بنتيجة عامة بسبب وجود بعض الفاسدين مثلا، وتطلع بنتيجة عامة بأن هذا الدين وأن هذا المذهب أنا لا أريده، إذن أنت الآن وقعت في حضن الشيطان، سقطت. ولذلك هؤلاء الذين سوف يخرجون لمواجهة الإمام سلام الله عليه يقولون له ارجع يا ابن فاطمة لا حاجة لنا بك، لقد خبرناكم وبلوناكم. متى اختبر الناس هذا الحكم، أو متى اختبر الناس هذا المعنى إلا في هذه الفترة؟ فكأننا نحن نعيش في الحلقة الأخيرة. كم ستمتد هذه الحلقة الأخيرة؟ هذا في علم الله، لعلها تمتد 1-2-10-100، هذا في علم الله تعالى، لا يمكن لأي أحد أن يأتي وأن يعطي فترة زمنية محددة. نعم الرواية ذكرت أن هناك حالة من الهرج والمرج، النبي يسأل وما هو الهرج؟ قال له القتل، القتل الذريع، حتى يقتل القاتل ولا يدري لماذا قتل، ويقتل المقتول ولا يدري لماذا قتل، حالة من الهوى. وفعلا هذه الأحداث نحن شاهدناها بأم عيوننا، أن يأتي بعض الانتحاريين ويفجر نفسه. وهذا لو سألته أنت وقلت له لماذا فجرت نفسك على هؤلاء الناس المساكين يقول لك. وهذه المرأة التي كانت تمشي في السوق والتي قتلت بالتفجير، لو سئلت لماذا قتلت أنت هنا تقول لا أعلم. حتى يقتل القاتل ولا يدري لماذا قتل، ويقتل المقتول ولا يدري لماذا قتل. طبعا هذه الأحداث مو فقط هي في منطقتنا، في عدة مناطق موجودة من العالم، لكن هذه المنطقة باعتبار أن هناك موارد اقتصادية مهمة جدا تدفع الكثير من هذه المعسكرات التي تحاول أن تستولي عليها. الآن بعض رؤساء العالم، طواغيت العالم، يقولونها بضرس قاطع وبكلام واضح أننا نحن جئنا لسرقة الموارد الاقتصادية للعراق. هذا طبعا هذا الصراع منشأه أسبابه واضح. بعض المناشئ التي أدت إلى هذا الصراع باعتبار أن هذه المنطقة هي منطقة الأنبياء، منطقة الأئمة، وكلما كان هناك معسكر للحق لابد أن تجد في قباله معسكر للباطل، ودائما الصراع بين الحق والباطل هو صراع مستمر لا ينتهي، لا في هذا اليوم لا ينتهي هذا الصراع، حتى ولا في الروايات حتى تضع الحرب أوزارها. الإمام يقول متى تضع الحرب أوزارها؟ يقول إذا ظهر الإمام سلام الله عليه واستقرت له الأمور، في تلك الحالة سوف ينتهي حالة الصراع والقتال والاقتتال بين الناس. وإلا هم الناس بطبيعتهم بعضهم يقتل بعضا، هذه الطبيعة موجودة في الإنسان، وماذا تفعل له؟
لكن المصالح غلبت،
بالتالي هو بسبب المصالح، لأن كل منهم يحاول أن يقرب النار إلى قرصه ويحاول أن يستولي على أكبر قدر ممكن من المنافع على حساب الآخرين.
شيخنا حقيقة بودنا أن نستكمل، وهذا موضوع جدا مهم حقيقة بمسألة الصراع المصلحي في هذه المنطقة وإرهاصات عصر الظهور إن شاء الله، مع جنابك الكريم ومع أساد المشاهدين. الشكر الجزيل لك سمحت الشيخ عمار البغدادي، شكرا جزيلا لكم.
الله يبارك فيكم عزيزي حسام، بكم وبجميع الأخوة المشاهدين،
شكرا لكم. وأيضا أشكر لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله يكون اللقاء معكم في الأسبوع القادم من المهدي بقية الله. حتى ذلك الوقت أنتم في رعاية الله وحفظه.